السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنا نتكلم في آخر لقاء عن ضوابط التكفير عند أهل السنة، وذكرت في اللقاء الماضي بأن هذه الحلقات سيكون معي فيها الوالد الدكتور محمد بن عبد السلام حفظه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أكثر.
بارك الله فيك، حياك الله، وحيا الله جميع من يتابعنا.
الله
يسر لنا ولكم التوفيق والسلام.
أمين يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. أنا يعني ابتداء أنا دكتور، أنا بسأل سؤالا يعني عشان احنا كنا بنضع بعض قواعد عامة لفهم المسألة قبل أن ندخل فيها وتفاصيل الكلام عند أهل السنة. عايز أسأل سؤالا، هل الإنسان لو عرف مثلا يعني أن المعتقد الذي هو عليه خطأ،
نعم،
في مسألة من المسائل،
نعم،
في قضية من القضايا عرف أنه خطأ، ما الذي ينبغي عليه؟
نعم.
أنا سمعت شيخا يقول فهمت عبارة، فهمت حديثا ممكن في غير محله، وهذا وارد على أي أحد، وارد أن ممكن أي إنسان يفهم آية على غير مرادها، يفهم حديث على غير مراده، يفهم قضية على غير المراد. مش لازم الإنسان من حين إلى آخر يمحص المنهج الذي هو عليه ويراجع في مسائل الاعتقاد، خصوصا حينما يرى من الفضلاء من يخالفه في ذلك، لأن بعض الناس أحيانا خلاص أنا اعتقدت هذا المعتقد، أي إنسان يخالفني لن أسمع منه ولا كلمة،
نعم،
وسأغلق الباب بيني وبينه. هل ترى مثل هذه التصرفات تصرفات صحيحة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، الحقيقة أبا عبد الله، أنا يعني إن كان لي كلمة في هذا المسمار فأقول أن الداء فيما أعتقد والله تعالى أعلم يكمن في الانغلاق.
نعم،
في الانغلاق، أني قرأت مسألة وقرأت دليلا وكونت فكرة، الأشد من ذلك أن أكون اعتقاد وأدور وأبحث عن الأدلة التي تثبت بها هذا الاعتقاد.
نعم،
أقول أني في هذه الحالة إذا وصلت لهذا الاعتقاد، سواء أنه كان اعتقاد منقولا أو اعتقاد مكونا واستدللت له، أو أدلة أدت إلى اعتقاد فكونت الاعتقاد ثم أغلقت على نفسي واعتبرت هذا هو الحق الأوحد الذي لا منافس له، فأغلقت على نفسي وأقمت هذا، ومن أراد أن يبلغ الحق فليأتي،
نعم،
أو ليوافق، ومن خالف فهو ضال عن الحق. هذه هي المشكلة، وهذا هو الداء لا ضال.
نعم.
لأن المسلم الذي آتاه الله قلبا حيا،
نعم،
وعقلا عاملة، إذا نظر فرأى ما عنده يخالف ما عند غيره من التقوى ومن الورع لدينه ولربه، أن يتهم نفسه،
نعم،
وأن يتهم ما عنده. ورحم الله الشافعي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويرحم جميع علماء هذه الأمة رحمة واسعة، نعم، حينما قال إذا نظرت أحدا تمنيت أن يكون الحق معه،
المهم يظهر الحق.
يظهر الحق ثم ان هذا نجاة للنفس.
نعم.
ان لو تمنى ان يكون الحق معه فظهر ان الحق معه برئ هو من ايه؟ من الخطأ الذي كان فيه وانتفع بصواب بلغ اليه من غيره.
نعم.
فهذا هو الاصل، ان اتهم ما عندي حتى يثبت غير ذلك، وان اظن بغيري انه على الصواب حتى يثبت غير ذلك. القضية القاسمة التي تعاني منها الأمة منذ بدء ظهور الفتن قضية الانغلاق على ما فهمت. قد يكون الخلاف قائم على أصول متباينة، أنا أتكلم في وادي والمخالف يتكلم في وادي آخر.
نعم.
وأصر على أن يأتي إلى وادي وهو يصر على أن آتي إلى وادي، ومن هنا لا يحدث التلاقي مع اعتبار الضوابط الأساسية التي يجب أن تكون عند المتأمل للنصوص والناظر في الأدلة، من التجرد، من الفهم، من استجماع الأدلة. لا آتي على دليل واحد كما قال
اجمع الأدلة.
اجمع الأدلة لابد، هذه مش 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 نصيحة، ده أصل من أصول النظر. أصل من أصول النظر أن أجمع الأدلة. وأنا بجمع الأدلة لا أميل ولا أكون، أجمع
أسير مع الدليل،
أسير مع الدليل وأجمع الأدلة بعضها مع بعض، لأن الأدلة لا تضارب بعضها بعض أبدا،
لا يمكن.
إنما فهمي أنا اللي ممكن يضرب هذا الدليل بهذا أو يلغي هذا الدليل وينحيه.
ممكن أنا أرى تعارض لكن في الحقيقة لا تعارض.
لا تعارض، هذه أصول. يبقى أما يكون التجرد
وهذا الخلاف، الخلاف اللي احنا بنتكلم عليه الآن، الخلاف القائم بين المسلمين مع بعضهم البعض، هذا الذي نتحدث فيه.
وهو الخلاف ده عبد الله قائم على أصلين. الأصل الأول فساد في السطر، والأصل الثاني فساد في العلم والفهم. ودي لها فروع ودي لها فروع.
نعم.
فساد الطوية
كأنها جهل أو هوى.
جهل أو هوى، أحسنت، بارك الله فيك. يبقى الخلاف ده بيدفعه أشياء. لو إحنا التزمنا بأصول التلقي وأصول التربية، التربية ده عقدة المشكلة. احنا لم نربى التربية الصحيحة من باب التقوى ومن باب العلم والتلقي.
لا.
لو اتبعنا هذه الأصول لن نجد مشكلة، قد نجد اختلاف، واختلاف معتبر.
لا.
انت تبني على دليل بفهم بالتوجيه مع جمع الأدلة، والآخر يبني على دليل بفهم وتوجيه مع جمع الأدلة، ولكن الفهم ركز في هذا الجانب وركز في هذا الجانب ولا يبدي التعارض، ولكن التوجيه فلا اعتراض هنا، ويعتبر من باب التكامل.
نعم.
أما أن أضع فهمي هو الأصل للحق والآخر هو الباطل، هذه القضية التي تعاني منها الأمة الآن.
أنا أتذكر كلمة للشاطبي رحمه الله في الموافقات، يقول إيه؟ يقول لماذا التكليف، كأنه بيجاوب على السؤال ده، لماذا كلفنا الله سبحانه وتعالى. بيقول الله تبارك وتعالى يقصد بالتكليف أن يخرج العبد من داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله اختياريا كما هو عبد لله اضطراريا.
نعم.
يعني كأنه بيقول يعني كلنا مثلا، كل الناس في المرض ما يقدرش يدفعه عن نفسه، إذا أصابه المرض الأجل لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، هو عبد لله اضطراري في هذه الأمور.
نعم.
ما بيقدرش يخرج عنها، لا مسلم ولا غير مسلم.
نعم.
لكن بيقول إزاي بقى يصل في الأمور الاختيارية، في الأمر الاختياري، إنه يوافق الله ويوافق أوامر الله سبحانه وتعالى في الأمور الاختيارية كما حدث ذلك في الأمور الاضطرارية.
نعم.
فعبارة إن إيه، إن التكليف يخرجه من داعية هواه. حلو قوي كلمة داعية هوا دي، يعني كأن الأصل إن العبد الهوى بيميل بيه، والتكليف بيخرجه من الهوى لغيره.
نعم.
يعني أنا حاسس إن هو يريد أن يقول هذا.
هو هذا.
إنه بيخرجه من داعية الهوى.
ورحم الله ابن القيم وابن تيمية الذين تكلموا في هذا المضمار كلاما نفيسا.
نعم.
يعني ابن القيم أقام القضية على الجهل والهوى.
نعم.
أصل القضية على الجهل والهوى كما ذكرنا في البداية. فهو الأصل الأول العظيم هو مسألة الهوى. اتباع الهوى. فلو تخلص الإنسان من هذا انطلقت الأمور في مسارها الصحيح.
نعم.
وأدى ذلك إلى عدم التصادم. السلف اختلفوا.
نعم.
اختلفوا وتحاجة بعضهم مع بعض.
نعم.
ولم يؤدي ذلك إلى تمزيق أسرة الإيمان ولا الأخوة. كانوا يجلسون ينتصر لما يعتقده متجردا والآخر ويثبت على قوله إذا رأى أنه لم يقتنع بالتوجيه الآخر، ومع ذلك إخوة في الله، إخوة متحبين يتناصحون وإن اختلفوا في الإيه؟ في الفهم أو في التوجيه.
هذه في المسائل برضو التي تحتمل مثل هذه الأمور. أصل بعض إخواننا أحيانا يأخذ مثل هذه العبارات ويبدأ بقى ينزلها الولاء والبراء واللي مش عارف إيه، وينزلها في غير محلها أحيانا وغير موضعها. أنا أتذكر الآن قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أنا عايز بقى أفهم الآية دي. في الأولى قال ملتهم يا دكتور، بعد كده ما كررش كلمة ملتهم.
نعم.
ده حط كلمة تاني غير الملة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم.
نعم.
لم يقل ولئن اتبعت، من رغم أنه مكلم على الملة. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم.
كأن مثلا الآية فيها إشارة إن الملة مبنية على هو التحريف ده.
قد يفهم هذا من مضمون الآية، ولكن الأصل أن النهي عن اتباع الهوى أنهم التزموا بهواهم، والملة التي انتسبوا إليها قد يكون فيها من الصحة ما فيها، فلم يعبر بها في التعبير الآخر فيما انساقوا إليه، لأن الذي انساقوا إليه هو الإيه؟ هو أهواءهم. أما في الاتباع إن هم بيدعوا ملة معينة وعايزينك تتبع أنت الملة دي.
نعم.
فالتزام الملة في التعبير في الأول، وهذا من اللفتات اللطيفة جدا في القرآن الكريم، التعبير بالملة حتى تتبع ملتهم.
نعم.
اللي هم بيطلبوك بيه
ده هو
هوى، واللي هم عليه هو اتباع للهوى، وينسبون ذلك إلى ملة.
نعم.
فيقول لك لن تكون على النجاة ومن أهل الفلاح إلا إذا كنت كذا.
نعم.
فينسبون إلى ملة، الملة معلومة أنها من عند الله. أما الذي يريدونه فحقيقته في الأمر هو
هوى. أتذكر كلمة للشاطبي أيضا رحمه الله في كتابه الموافقات، وبيعلق على قول الله يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال جعلها الله تبارك وتعالى محصورة في شيئين.
نعم.
لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى.
نعم.
يقول كده الشاطبي يا الحق يا
الهوى
يا الثانية. نعم. ما فيهاش كلام يعني.
نعم.
بس أنا قرأت عبارة قبل ما نكمل القواعد لابن القيم برضه عايزة توضيح قوي. يعني أنا كنت بظن إن الهوى مذموم بكل حال. ابن القيم رحمه الله له كلام بيقول أحيانا الهوى يكون موافقا للحق.
نعم. وابن الجوزي له كلام في تفصيل كده دقيق،
لكن ذم في القرآن الكريم.
نعم.
لأن أغلب الهوى. نعم. مخالف للحق أغلبه.
نعم.
فجعلها أغلبية.
نعم.
واستدل ابن القيم على كده بيقول إن أم المؤمنين عائشة لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. طب ما ودي في موافقة حق.
نعم.
وأتذكر كلمة
حتى يكون هواك تبعا لما جئت به. نعم.
حتى وإن كان في الحديث.
نعم.
لكن في عبارة كانت في الصحيح برضو يوم الفداء في الأسرى لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الفداء استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر.
نعم.
ونزل القرآن الكريم يوافق
قول عمر.
قول عمر. في نهاية الحديث عمر بيروي الحديث فبيقول إيه؟ فهوى النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر ولم يهوى ما قلت. برضو عبر عنها بكلمة هوى.
نعم.
فكان بيستدل ابن القيم بمثل هذا. لكن الإنسان اللي يصل إن يبقى هوى موافق للشرع ده أظن يعني
دي المعركة
خلق وتربية
دي المعركة الكبيرة
عشان يوصل لكده.
أن تطوع الهوى الذي هو الأصل فيه أن يقودك لاتباع الشهوات أن تطوع هذا الهوى لاتباع الطاعات. هذه المعركة الكبيرة إذا نجح فيها الإنسان هنجد أمراض الشبهات محلولة، هنجد أمراض الشهوات مقطوعة.
نعم.
لو قدر الإنسان يصل أن يطوع هذا الهوى الذي هو الانطلاق.
نعم.
والانطلاق ده يجري وراء ما قال عنه الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك
متاع الحياة الدنيا.
والله
عنده حسن المآب.
حسن المآب. يعني لو قدرت تطوع الهوى اللي بيجري وراء الحاجات دي والقول الراجح والله تعالى أعلم إن التزيين ده من عند الله الابتلاء في الحياة أن لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره
وحفت النار بالشهوات
بالشهوات. وفي حديث جبريل أما أمر أن يذهب فينظر إلى الجنة قال في البداية لا أرى أن يعلم عنها أحد إلا دخله.
نعم.
والنار لا يعلم عنها أو لا يسمع عنها أحد
إلا
هرب منها. أما حفت هذه بالشهوات قال أظن لا يدخلها أحد.
نعم.
والتانية بالشهوات
بالشبهات
حفت الجنة
بالمكاره
ما
أظن أحد يدخلها.
وفي النار بالشهوات
قال يظن كله يدخلها
لن ينجو منها أحد.
نعم.
فالقضية أن الهوى ده مركب في طبيعة الإنسان أن هو يقوده إلى ما تميل إليه النفس.
نعم.
والنفس تميل إلى الارتخاء والراحة وأمور الشهوات في الدنيا. فالهوى الأصل أنه أما تلجم هذا الهوى وانظر كما تلجم الفرس يمشي تبع إيه؟
نعم.
توجيهك
نعم.
يمين يمين شمال شمال أقف أقف امشي امشي اجري اجري بيمشي تبع توجيه. ليه؟ لأنه ملجم. إنما لو سبته هكذا هينطلق انت شعرت توقفه فين ولا تعمل فيه حاجة.
نعم.
هكذا النفس بهواها أما يلجم أم يحدد يضبط ويكون تبعا لما جاء من عند الله عز وجل هذا هو الانتصار الأكبر.
نعم.
حدث ذلك يبقى اعلم أنك على خير إن شاء الله. إن فلت الأمر فالقضية خطيرة وهذا ما نعاني منه. ولذلك يعني توجيه الأمور وفقا للهوى ده اللي أدى لكافة البدع اللي انتشرت في الأمة ابتداء من القرن الأول من منتصف القرن الأول ببدعة الخوارج هنها أول البدعة التي ظهرت. ابن عمر بيقول كلام نفيس جدا في هذا المقام بيقول يعني على الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين فأنزلوها على المؤمنين أو على المسلمين. هذه هي القضية الانطلاق إما عن جهل أو عن هوى واحدة من الاثنين. إن هو علم إن هي ما تنزلش هنا وفي أدلة تانية آيات أخرى لابد أن تترادف معها وتجمع معها ليخرج منها المقصود الفعلي من نزول هذه ونزول تلك.
نعم.
ما جمعوش ذلك أو إن هم جاءوا على الآية اللي توافق هواهم فانطلقوا
نعم.
دليل نزل يبقى كله كافر يبقى ده معصية دي الخلود في النار. أي آية جاءت في ذكر خلود في النار أو في أعمال معاصي وصفت بالكفر يبقى على طول ده معناه الخلود.
نعم.
ونزلت هكذا التعبير الجميل انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين
فهموها على غير محلها،
على غير محلها، ونزلوها في غير منزلها. نعم. فخرجوا بهذه الايه البدعة التي خرجت على الأمة. إذا تم تصفية هذا الهوى، والكلام ده قل لمن؟ لنبي.
نعم.
والنبي ده الأنبياء أمروا، بل النبي أمر عليه
فيضلك
عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. يبقى ده الكلام ده كله الأنبياء كلهم،
نعم،
عدم اتباع الهوى. قيلت لداود وعلى هداهم اقتدى أيها النبي، واقتدى على أثر النبي الأنبياء ده كلهم. هذا قل الأنبياء من أنبياء من باب بيان خطورة اتباع الهوى.
نعم.
ألسنا بحاجة إلى أن نكون على اقتفاء لأثر النبي وأثر الأنبياء في هذا الباب، وأن نحارب هذا الهوى، وأن ننظر إلى ما ينتشر من بدع ومن شبهات، كيف نعالج الأمة وكيف نعالج هذه الشبهات؟ هذه قضية خطيرة. كلما انتشر الجهل كلما كثرت البدع، كالمستنقع الذي هو بيئة صالحة لنمو الفطريات والبكتيريا والآفات والحشرات، بيئة صالحة لذلك. أيضا وقوف الإنسان فيما وقف عليه بعقله البحث الصرف وبهوى على ذلك ويتجمد على ذلك، هو البيئة المستنقع لنشوء هذه الآفات والأمراض.
أنا أتذكر أن الأوزاعي رحمه الله كان يسمع كلاما عن أبي حنيفة ويهاجمه هجوما شديدا.
نعم.
وعبد الله بن المبارك كان يحب أبي حنيفة.
نعم.
ويجله
رحمه الله جميعا.
فكان في كراسة كتبها أبو حنيفة في بعض مسائل العلم فأخذها، فلما أخذ هذه المسائل، وأبو حنيفة كان له بعض المسائل في أشياء كثيرة رجع عنها حتى على يد تلميذه أبي يوسف كخلق القرآن ونحو ذلك، فكأن ابن المبارك يريد أن ينصح الأوزاعي ويلفت نظره بس بطريقة عجيبة، يعني في المسجد ويقرأ، قال ما هذه الكراسة التي معك؟ فأعطاه لي، وكان شال اسم أبي حنيفة من عليها، وظل الأوزاع كأنه معجب بيها وظل يقرأ فيها إلى أن أناها. قال لمن هذه؟ قال هذه لأبي حنيفة، هو الذي كتبها. فسبحان الله من وقتها بدأ ينشرح صدره وله وتغير الكلام عنه ونحو ذلك. أحيانا بعض إخواننا ممكن يسمع،
هذا لا يدل على أن الأوزاعي متبع لهوى، متبع لهوى، متبع لهوى، لأن هو لم يبلغه ما عند أبي حنيفة،
لم يبلغه.
فلما بلغه تغير.
أنا أريد أن أقول إيه، أحيانا بعض الناس بيغلق الباب لا يريد أن يسمع فئة معينة، مشايخ معينين دول لا أريد أن أسمعهم، لأنه هو عنده سوء ظن فيه، عنده خلفية ممكن تكون غلط أصلا ومش عايز يسمع. طب ممكن لو سمعت يكون عندهم حق ليس عندك، يمكن عندهم المقبول وانت عندك المفروض. يعني هو سمع أشياء ونام عليها وطلع عليها. يعني بعض إخواننا قابلتهم في السعودية كانوا بيتكلموا على بعض مسائل وأشياء ينقلوها عن مشايخ، الشيخ فلان بيقول كذا والشيخ فلان بيقول كذا والشيخ فلان بيقول كذا، والمشايخ دي ما بتقولش بكده، بالعكس بتقول بعكس كده، ويتحامل عليهم في الكلام لأنهم يقولون هذا. ما ممكن أنت وصلك كلام ليس صحيحا، وممكن وصلك كلام هو عنهم صحيح ويكون الصواب معهم وليس معك في هذه المسألة، فلماذا لا تسمع؟ ما الذي يمنعك أن تسمع؟ احنا كنا وضعنا قواعد، فمن ضمن القواعد العامة في التفكير في المسألة أو البحث في المسألة، ومسألة خطيرة زي مسألة التكفير، لابد أن في أي مسألة عموما أريد أن أبحثها أن أعرف أصل الخلاف فيها فين. لأن أحيانا نبص على الخلاف الأمر الظاهري فقط، ما ببحث هو إيه اللي خلى الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة كل واحد منهم قال حاجة في الإيمان. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب في كده؟ فين عمق المسألة نفسها؟ هل لما انا ابحث عن عمق المسألة نفسها يفرق عن ان انا اخذ الخلاف الظاهري بس، الصورة الظاهرية فقط؟ هل ده يفرق في المسائل؟ يعني خلاص انا عرفت فلان بيقول كذا فلان بيقول كذا وخلصت، لكن مش عارف فين الاصل. يعني انا مثلا لو ضربت مثالا، مش في العقيدة، ضربت مثالا في الفقه، ابو حنيفة كإمام، ابو حنيفة عنده دلالة الاقتضاء بتبقى خاصة، الجمهور عندهم دلالة الاقتضاء تبقى عامة، فبيجوا في بناء على ذلك ترتب خلاف ما بين الجمهور وأبي حنيفة في عشرات بل لا أبالغ إن قلت مئات مسائل بسبب
أصل،
أصل موجود. فلو شخص مش عارف هذا الأصل وبدأ ينظر بس إن أبي حنيفة رحمه الله بيقول إن النسيان في الصلاة مثلا عذر في الآخرة لكن ليس عذرا في الدنيا، بخلاف الجمهور ان عذر هنا وهنا مثلا، ويبدأ اللي أبو حنيفة ممكن يبطل الصلاة لو تكلم الإنسان ناسيا ويقول بس معلوش إثم لأنه كان ناسيا، لكن الجمهور يصحح صلاته ويقولوا ليس عليه إثم. يعني دي مثلا مسألة من ضمن المسائل. فلو هو بص على الصورة الظاهرية فقط، هل تفرق من أنه ينظر إلى أصل الخلاف ويعرف أصل الخلاف فيه؟ هل تفرق مع طالب العلم والباحث عن الحق أن ينظر للصورة وينظر لعمق الخلاف؟
لا يصح، والله تعالى أعلم، لا يصح النظر تأصيلا إلا كما يقول أهل العلم في تحرير المسائل أن يرجع إلى أصول الخلاف.
نعم،
أن يرجع بمعنى إيه؟ أن أنظر إلى أصل الخلاف بيني وبين الذي أتكلم معه أو أحاوره. لابد أن يوضع تأسيس للمسألة، وتسحب هذه المسألة إلى أصولها، زي قضية الإيمان. يعني مثلا في الاعتقاد، قضية مشهورة جدا في الاستدلال بها على أصل الخلاف. على أصل الخلاف قضية الإيمان، أن بعض من نظر إلى الإيمان على المسمى اللفظي،
المعنى اللغوي،
نعم المعنى اللغوي، وأقاموا التعريف للإيمان الاصطلاحي على الأصل اللغوي.
نعم.
ولو نظر اللي بيناقشهم أو اللي مختلف معهم إن هم بنوا على الأصل اللغوي، وهذه اللي بيسمى منهم طائفة مرجئة السنة على إن هم بين الإرجاء وبين السنة، إن حيلاقي إن هو ما اختلفش معهم، لأن هو نظر فقط للإيه؟ للجانب اللغوي في تعريف الإيه؟ معنى الإيمان، واللي
وقصره على ذلك،
وقصره على ذلك، اللي بينظر للمعنى الأشمل فأقامه على الإيه؟ على الـ على الـ على الأصل اللغوي ومراد الشرع، إن ده يكون له مستلزم، يعني لا يتأتى إلا بـ بـ بالملزم والمستلزم معه، يعني الاثنين مع بعض اللي هو المعنى التكويني، يبقى لابد من إشمال الإيه؟ الاثنين مع بعض. زي برضو أحاديث وردت، وهذه برضو من الأشياء المشهورة بين طلبة العلم في البحث، ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة، مش كده؟
لو انه لم يعمل يعني عملا قط،
لا غير العمل. طب نعم. هي شهادة الاسلام لا اله الا الله بس،
وان محمد رسول
الله، وان محمد رسول الله. يبقى انا لو نظرت لهذه الجزئية يبقى حقيم اقول يبقى اللي ما قالش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع. لا، ما نرجع لاصل المسألة. اصل المسألة ان ايه؟ إن اللي أسس القول ده نزل في أهل شرك، وأهل الشرك خالفوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه خالفوا؟ ليه؟ لأنهم لم يقروا
بوحدانية الله.
بوحدانية، فإذا أقروا بوحدانية الله فهو مشمول في إيه؟ في هذا الإقرار. يبقى أما ننظر لأصل المسألة في الخلاف، أنها النظر إلى المعنى العام في هذه، من قال لا إله إلا الله إنها معنى عام يشمل، يبقى أنا أصل مسألة ما فيش خلاف. لو نظرت لأصلها كده حلاقي إن ما فيش خلاف. إنما أما أرجع أقول إن أوقف المعنى اللغوي على إن هو المعنى المراد الشرعي بالنسبة للإيمان مثلا،
غلط.
وآخر والآخرون قالوا لا، يبقى ده أصل مفترق أصلي مفترق، أصلي أنت في وادي وأنا في وادي.
نعم.
أنت قصرت المقصود الشرعي على المعنى اللغوي.
حضرتك الآن ذكرتني بقاعدة كان ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على ما أذكر الآن، فكان بيقول إن فروع المسائل، المسائل الفرعية ترد إلى القواعد الأصلية.
نعم.
المسائل الفرعية ترد للقواعد الأصلية. ويعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات.
نعم.
أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
نعم.
لو أنا نظرت إلى هذا الحديث فقط،
لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يسرق سرقة وهو مؤمن، كل الأحاديث اللي جاءت هذا المعنى
هيقول إن هو كافر
نافي المعنى،
لكن هو بيقول إن دي تعتبر مسائل فرعية لازم تحمل على القواعد الأصلية.
نعم.
إن متى يخرج العبد من الإيمان، وأما هذه الذنوب فإنها لا تخرجه من أصل الإيه، من أصل الإيمان.
يأتي قاعدة برضو تطبق، لابد أن تستحضر هنا إن في كفر دون كفر، وهو ده التفريق بين الكفر المخرج من الملة
والكفر غير المخرج من
الملة. الكفر غير المخرج من الملة، مش ده أصل؟
أصل.
لازم أحط الأصل ده أمامي كده زي الإيه، النور اللي بأضيء به على الطرقات اللي أنا ماشي فيها، معايا أدلة، الأدلة دي متفرعة، أخد الأدلة المتفرعة دي على الأصول اللي عندي عشان تنضبط الأدلة بعضها مع بعض، مش كده ولا إيه؟
هشوف حضرتك قلت إيه، الكفر أصغر وكفر
أكبر,
أكبر.
نعم.
هذا عند أهل السنة.
نعم.
طيب عندي جماعة الخوارج الكفر حاجة واحدة،
واحدة،
كل كلمة كفر هي حاجة واحدة عنده،
ما ده المغلق.
لا عنده أصغر ولا عنده، هي ما فيهاش، طالما كفر
ما ده المغلق.
يبقى خرج
هات على الطرف الثاني بقى يا عبد الله، على الطرف الثاني
المرجئة،
المرجئة الإيمان،
طالما الإيمان موجود خلاص،
الإيمان قطعة واحدة برضو، الاثنين وقعوا في خطأ واحد وهو اعتبار هذا
الإيمان
قطعة واحدة،
يا إما يوجد كلية يا يزول كلية،
اللي بيقولوا عليه أبيض وأسود، يا إما أن هو موجود بالكلية كما قال المرجئة، مهما كان من أحوال فهو على إيمان كجبريل وميكائيل وإسرافيل.
نعم.
وعلى الطرف الآخر مهما كان من بقايا إيمان، لا مفيش حاجة اسمها إيمان، ده كفر كفر خلاص، ده البدعة، دي البدعة بمجملها، والبدعة دائما لها طرفان، يعني طرفان ثابتان لأي بدعة، متناقضان في أقصى، هما المرجئة خرجوا من إيه؟ فكر الإرجاء خرج من إيه؟ ولد من الخوارج
بسبب التشدد.
التشدد، لأن وجدوا الخوارج بيكفروا بعضهم البعض،
راحوا
فبعضهم ناقم على الإيه؟ على الفكرة بكليات، راح خارج إيه؟ على الضد المقابل.
نعم.
وده ليس منهج أهل السنة الوسطية، وده اللي حدث في أوروبا على الواقع الحي، عشان برضو نوضح الصورة كنماذج
لأمور الدين.
أمور
يعني
الدين. أوروبا كانت عايشة في ظلام دامس
وباسم الدين،
الكنائس يعني الكنائس بتحركهم بالضبط كده في الظلام، ما فيش حد مع نور إلا بتاع الكنيسة، يمسكهم كالبهيمة يحركهم زي ما هم عايزين، حتى الملوك، وثبت ان هم مشوا ملك عاري في الطرقات عشان ايه، يغفروا له، وراح وخضع لهم، انقلبوا على سلطان الكنيسه اللي هي بتحكمه بايه، باسم وكاله الايه، السماء، انقلبوا على سلطان الكنيسه، عملوا ايه، قالوا لا دين،
نعم،
اللي هي العلمانيه،
نعم،
لا دين، لا اقلب، خلي ماشي، اللي عايز يبقى له دين يبقى جوه الكنيسه، انما ما ملوش دعوه بالحياه،
ده يعني المتعتدل منه،
المعتدل منه. يبقى البدعه دائما او الضلال بيبقى له طرف هنا حاد وطرف مضاد حاد،
يا افراط يا تفريط.
الخوارج خرجوا بكل ما وقع فيما يعني نهى الله عز وجل عنه ولم يتوبوا، خلاص دول دخلوا في،
يعني بناء على ذلك ان الخوارج سبحان الله بيعرفوا في كتبهم الايمان يقولوا قول وعمل،
نعم،
اهل السنه بيقولوا قول وعمل،
نعم،
بس ايه الفرق بين كلمه قول اهل السنه للايمان قول وعمل، وبين كلمه الخوارج قول وعمل؟ دول قالوا اهل السنه قالوا الايمان حقيقه مركبه، قول وعمل. الخوارج قالوا حقيقة واحد. إيه؟ قالوا برضو حقيقة مركبة. بس أهل السنة قالوا ممكن يزول البعض ويبقى الأصل
اللي هو الزيادة والنقصان
اللي هو أصل الزيادة والنقصان.
وده أصل من اعتقاد أهل السنة. وأنا أتمنى إن إحنا نبقى نتكلم عن قواعد اعتقاد أهل السنة مش قواعد فقط التكفير إزاي ينزل. قواعد أهل السنة، من قواعد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. أنه يجتمع في العبد، قد يجتمع في العبد إيمان وضلال وفسق، والأمثلة والأدلة ثابتة. حمار رضي الله عنه الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليه الحد لشرب الخمر، قيل 50 مرة أقيم عليه الحد، فبعض الصحابة لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب
الله ورسوله.
الله، محبة الله ورسوله ده أصل أصول الإيمان، ومع ذلك نهاهم عن إيه؟ عن إعلانه. والذي كان يرجم أيضا أو يضرب للخمر والرجم، الكلام ده كله أمور ثابتة. إن الإيمان يزيد وينقص، ده اللي وقف عنده إيه؟ الخوارج. فيش حاجة اسمها زيادة وينقص،
يا يوجد بكل
يا يوجد يا ما يوجدش، ما عندناش حاجة واضحة.
هذه مشكلة من المشاكل.
ومش عايز أقف فقط عند
المرجئة نفس القصة،
المرجئة على العكس، على الطرف الثاني على طول. أي بدعة هتلاقي لها طرف هنا وطرف هنا. المرجئة قالوا الإيمان موجود، هو قال الشهادة، حتى البعض قال إنه يعلم فقط. يعلم
بقلبه، مجرد المعرفة.
خلاص، لو عمل،
لو فعل ما فعل،
ما أي شيء يفعله فهو مؤمن بوصف الإيمان.
أغلب المرجئة ليس عندهم لا زيادة ولا نقصان، والخوارج ما عندهمش برضه
لا زيادة ولا نقصان.
وده
أصل البدع. والأمة كما وصفها ربنا جل في علاه أمة إيه؟
وسط.
وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس.
بس أي مبتدع يا دكتور لازم يضطرب، لازم يختلف، لازم كلامه يتناقض. يعني المعتزلة مع انهم بيقولوا برضو قول وعمل، الايمان قول وعمل وحقيقة مركبة، بعدين يجوا يبصوا في فاعل بقى الكبيرة، يبصوا يلاقوا النصوص ما كفرتوش، وفي نفس التوقيت هو ما جاش بالايمان على الوجه اللي هم عايزينه، وهو مش قادر يقول ما ينقص، ده ضعيف الايمان، مش قادر يقول.
فيها منزلة بين المنزلتين،
يعني
حل الموضوع،
لا هو مسلم ولا هو كافر.
اديله منزله بين المنزلتين. هو ده التوجيه الايه؟ الهوائش، اتباع الهوى.
يعني في واحد لا يطلق عليه لا مسلم ولا كافر،
ما هو ده
يعني لا كده ولا كده.
منزله بين المنزلتين،
وصل ان فهمهم يوصل لغايه كده. انا قرات في لبعضين بيتكلم يا دكتور على ايه، طيب الشخص ده لو مات اللي هو في منزله ما بين المنزلتين ده، يقول اللي خرج من مكة للمدينة، وقف ما بين مكة والمدينة، لا هو في مكة ولا هو في المدينة، يعني حتى بيضرب لها مثال عجيب قوي. فبيقول طب هو لو مات قال تصلي عليه وتغسله وتكفنه يعني شو حضرتك، شوف رتب كل الأحكام، وبعدين راح قايل ايه، واعتقد أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها. يعني طب أنا هصلي عليه ليه وانا بعتقد انه خالد مخلد في النار لا يخرج منها؟ يعني ازاي يجتمعوا مع بعض؟
تكييف اتباع الاهواء للمضي في معتقدهم، ان يفضل يعقد من عقدة الى عقدة عشان يلف حوالين الادلة، يلوى عنق النصوص. البعض الغى نصوص، مش البعض قال تمنيت لو ان هذه الآية لم تكن في كتاب الله.
يقول حككتها عايز عشان مش عايز يثبت ان الله يتكلم.
مش قادر ارد عليها.
سلم قتنا وكلمه ربه قال وددت انا حككتها يعني من المصحف.
مش قادر ارد عليها. طب يبقى تتشال، مش عايز تبقى موجوده،
بدل ما يعتقد.
والبعض انكرها، والبعض انكر ايات في كتاب الله. انا عايز اقول ابا عبد الله، يعني معلش احنا عايزين مش نقد، احنا عايزين يعني ازاي نوجه ابنائنا اللي هم دخلوا يعني في هذا المعترك، سواء اتباعا للهوى او اتباعا لمتبع هوى وهم يظنون انهم يعني يبحثون عن الحق، او نتيجة جهل. وازاي ننصح العوام ان يجدوا كيف يجدون دينهم وكيف يتعلمون دينهم. اتمنى ان احنا يعني نوجه في هذا الجانب شيء من
انا افتكرت دلوقتي الكلمة الشيخ محمد حسام ربنا يحفظه
آمين.
قبل ما ندخل
نعم.
وهو بيتكلم على ان المخالف للسنة لو نظرنا اليه بعين القدر
نعم.
على كلام شيخ الاسلام
شيخ الاسلام نعم.
هنرحمه ونرفق به. اتذكر هذا الكلام مفاده موجود في الحموية
نعم.
في تعليق شيخ الاسلام رحمه الله في الحموية على كلمة الشافعي
نعم.
وان الشافعي رحمه الله بيحكم على اهل الكلام اللي تركوا الكتاب والسنة
نعم.
واقبلوا بقى على علم الكلام والفلسفة والكلام ده. قال حكمي فيهم ان تسود وجوههم ويركبوا بقى على البعير ويشهروا بهم
نعم.
ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الشيخ الإسلام علق على عبارة الشافعي قال لو نظرنا إليهم أنهم خالفوا الكتاب والسنة ممكن نقول هذا
نعم.
لكن لو نظرنا إليهم
بعين القدر
بعين القدر بعين كيف أنهم وقعوا أسرى لأفهام للهوى وللشيطان ونحو ذلك قال لرحمناهم.
مؤداها ان نشفق على حالهم ان هم فقدوا الطريق. يعني تستجلب الشفق. شوف هؤلاء اهل العلم
لا.
الذين تجردوا
لا.
لنصرة دين الله عز وجل. ان تشفق عليهم ان قدرهم ان قدرهم انهم فقدوا وضلوا الطريق. وتتمنى لو ان الله يعني اتى بهم الى هذا الطريق.
لا.
هو ده يعني مؤدى الكلام
نعم.
وده الكلام اللي يتسق ايضا مع ان الاصل ان احنا يعني ننظر الى اخواننا بعين الدعوة ايا ما كان الامر معهم
الرحمة.
وده اللي قالوا عليه في احلك المواقف
نعم.
في احلك المواقف وقد خرج عليه خوارج 12,000 وقاموا عليه وكفروه مع تكفيرهم ليه لمعاوية وللحكمين. ومع ذلك قالوا له أكفار هم؟ قال هم الكفر فروا.
لا.
أمنافقون؟ قال المنافق يأتي إلى إن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله بكرة وعشية. قال فمن هم؟ في رواية قال إخواننا بغوا علينا. إخواننا بغوا علينا وما قاتلهم إلا لسفكهم الدماء ولظلمهم. ما قاتلهم لتكفيرهم لتكفيره إياه. هذه هي عين الرحمة اللي يعني تفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي علق بها هذا التعليق الجليل الجميل.
نعم.
واحنا برضو عايزين بهذه الروح ننظر الى اخواننا في زمان عما فيه الجهل وطغى فيه الهوى كيف نتناصح معهم كيف نأخذ
احنا نقبل النصح لو عندهم شيء مش عندنا احنا نقبل النصح.
هو هذا بارك الله فيك. انا لسه هذكر ذلك يعني عقب الكلام مباشرة هقول كما انصحهم لابد ان يكون الاستعداد عندي.
نعم.
أنا أقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء
نعم.
نجلس ونجمع الأدلة مش ده البحث
نعم.
التحري أنا مختلف معك شيخ علاء في مسألة الإيه في مسألة اعتقادية مثلا في تعريف الإيمان أو خلافه تعال نشوف أصل المسألة الأصل عندك إن تقيمه عليه وأنا بقيمه عليه الأصل ده صحيح معتبر عند أهل السنة والجماعة ولا مش معتبر افترقنا عند هذا الأصل لا إحنا لسه البون بالنشاسة. طب نتحاور ازاي نصل الى الحق ازاي نرجع الى من هو اعلم ونتحاكم اليه وننظر الى الادلة اجمع الادلة. ما انا لو دخلت معاك في حوار متجرد
نعم هنتفق طالما في تجرد
في تجرد لابد ان ان دخلت معاك في حوار بدون تجرد
مش ممكن الاتفاق
لا يمكن
لا يمكن
لا يمكن. لو تجردنا لله ونظرنا الى العلم لابد هنصل
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. الحلقة انتهت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في علمك أكثر.
جزاك الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يدلنا جميعا على طريق الحق.
أمين.
وأن يلزمنا به وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون الحق وممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين يا رب. آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاه.